والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. قبل كل شيء أعلمك فضيلة الشيخ أنني أحبك في الله عز وجل، أدعو الله عز وجل لنا بالتوفيق والسداد.
أحبك الله الذي أحببتني له.
السؤال الأول، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب. الأولى، ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل نقلهم مقدار الصاع والمد، فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء. الثانية، العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه إلى آخر كلامه، ومفاده أنه حجة عند الأربعة. الثالثة، إذا تعارض في المسألة دليلان جهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع والجمهور على الترجيح به. الرابعة، العمل المتأخر بالمدينة فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية. فما قول الشيخ في هذا التقسيم الرباعي من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟
لا شك أن فيه ما لا يمكن العدول عن الأخذ به، كالقسم الأول. وكي نكون على استحضار لهذه الأقسام الأربعة ونحسن الجواب عن كل واحد منها، فينبغي أن نتذكر وأن نذكر كل قسم منها على القسم على حدة. فما هو القسم الأول؟
أما الأول فقال: ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم بمقدار الصاع والمد، قال: فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء.
هذا هو مما أشرت إليه آنفا، أنه لا مناص من الأخذ به وتبنيه، لأنه يكون مما جرى العمل عليه من السلف الأول وفي المدينة التي حيث كان التشريع غالبه قد نزل فيها، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أكمل الله له دينه وهو فيها. فما جرى عليه عمل المسلمين في هذه البلدة الطيبة فلا شك أن هذا العمل مما هو حجة بدون خلاف أو نزاع، ولكن هذا بطبيعة الحال إنما يعني به ابن تيمية إذا لم يكن ثمة نص يعارض هذا المعزول لإجماع أهل المدينة والذي توارثوه خلفا عن سلف. البحث إذن يدور حينما لا يكون عندنا شيء من الكتاب أو السنة يخالف عمل أهل المدينة، فلا شك والحالة هذه أن عملهم يكون حجة واضحة. وهو ضرب مثالا على ذلك بمقدار الصاع، وهو يشير بهذا إلى قصة وردت أن مالكا رحمه الله اختلف مع أحد تلامذة الإمام أبي حنيفة في مقدار الصاع، فما كان من مالك إلا وأن أمر بعض الحاضرين بأن يأتي بالصاع الذي ورثه عن أبيه وهو عمن قبله يعني من الصحابة، فجيء بهذا الصاع وكيل بين يدي به بين يدي الخليفة، فما وسع التلميذ أبي حنيفة وأظنه على الغالب هو أبو يوسف، ما وسعه إلا أن يسلم بهذا الدليل، لأنه شيء توارثه أهل المدينة عن أبائهم. هذا القسم الأول هو بلا شك ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حجة بالاتفاق. القسم الثاني ما هو؟
أما الثاني، العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان فهذا إلى آخره، ومفاده أنه حجة عند الأربعة.
نعم، هذا في الواقع يرد عليه أنه من الصعب تحديد ما كان قبل الفتنة وما كان بعد الفتنة، ولكن إذا ثبت كما هو دعوة ابن تيمية أن عمل أهل المدينة قبل فتنة عثمان كان على شيء، هو أيضا حجة بالقيد الذي ذكرناه آنفا في القسم الأول. واضح؟ القسم الثالث.
أما الثالث إذا تعارض في المسألة دليلان جهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع والجمهور على الترجيح به.
هذا واضح أيضا، لأن الفقيه حينما يعول الدليل المرجح والمفضل لوجه على آخر فحين ذاك يتلمس ما يمكن أن يستأنس به وأن يقوي به أحد الدليلين. فإذا كان هناك دليلان متعارضان ولا سبيل لترجيح أحدهما على الآخر، ولكن إلا بمطابقة ما دل عليه أحدهما لعمل أهل المدينة فلا شك أن هذا يكون مرجحا مقبولا. كما نحن نقول اليوم مثلا إذا كان هناك رأي في تفسير حديث مثلا فضلا عن آية كريمة، وهذا التفسير قد قال به بعض السلف ثم جاء من بعضهم من بعدهم بعض الخلف فجاء برأي آخر، وليس عندنا ما يرجح الرأي الأول على الرأي الآخر سوى أن الرأي الأول قد أخذ أو صرح به بعض السلف، فهذا يكفينا نحن ترجيحا على رأي الخلف ما دام أنه لا يوجد لديهم دليل يرجح تفسيرهم ورأيهم في تفسير النص من كتاب أو سنة على تفسير أولئك السلف. فإذا كان هنا المرجح هو عمل أهل المدينة دون خلاف بينهم فهو بلا شك كما ذكر ابن تيمية، وينبغي أن يكون هو قول الجمهور، لكن أنا شخصيا لا أستطيع أن أحيط بما أحاط به ابن تيمية فأقول هو رأي الجمهور أو ليس رأي الجمهور، لكني أقول إنه يعني مرجح مقبول، فإذا انضم إلى ذلك أنه رأي الجمهور فهو نور على نور. نعم.
الرابع العمل المتأخر بالمدينة، قال شيخ الإسلام فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية.
حين ذاك يكون عمل أهل المدينة كعمل أي بلد آخر له أرجحية أو فضيلة عند بعض البلاد الأخرى أو بعض العلماء الآخرين، كعمل مثلا أهل الكوفة، لأن الكوفة كان فيها من كبار الفقهاء والعلماء فقد يرجح بعضهم عليه علماء الكوفة، هذا كترجيح ما كان عليه علماء المدينة في الزمن المتأخر منهم، هذا لا يفيد شيئا في الموضوع فيكون هذا المذهب مرجوحا. فالذي يعني نقلته عن ابن تيمية رحمه الله لا شك أنه هو الصواب فيما أثبته أولا وثانيا وثالثا وفيما نفاه رابعا. نعم.
فضيلة الشيخ، سمعت في شريط سابق لكم وقد سألكم أحد إخواننا طلبة العلم عن عمل أهل المدينة فأجبته بإيجاز وتصرف يسير بدعة مالكية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف؟
فذكرت له كما أحفظ قلت له بدعة مالكية، فكيف نوفق فضيلة الشيخ بين هذا
وهذا؟ نعم، لا غرابة فيه بعدما سمعت وقرأت، لأن أهل المدينة لا يفصلون هذا التفصيل، لأن المالكية لا يفصلون هذا التفصيل، وهم يأخذون بمذهب أهل المدينة على الإطلاق. ويوجد حتى في الموطأ يوجد بعض الأقوال من الإمام نفسه بترك العمل بحديث ما لأنه خلاف عمل أهل المدينة، ثم يثبت أن عمل أهل المدينة هذا الذي جنح إليه هو المتأخر، وأنه كان في المدينة في الزمن الأول كسعيد بن المسيب يقول بخلاف ما يؤزى إلى مذهب أهل المدينة. أيضا نحن ننكر ما عليه مذهب المالكية، أما كما ننكر مثلا على الناس الذين يقلدون الأئمة، لكن إذا اتفق الأئمة على شيء ولم يكن عندنا ما يخالف ذلك فنحن هنا نجنح إلى الاعتماد على قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. فنحن في الوقت الذي ننهى عن التقليد وننقمه على المقلدة، لأن من خطتهم في التقليد مخالفة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، في الوقت نفسه نحن نحض المسلمين على أن يتبعوا سنن الأولين وأن لا يخرجوا عنهم برأي جديد أو فقه حديث أو ما نحو ذلك. كذلك نحن ننكر على المالكية أنهم يعرضون النصوص الشرعية لمجرد ما يقال إن عمل أهل المدينة على خلاف هذا النص أو هذا الحديث. فأنت تعرف مثلا حتى اليوم، وأعني بهذا التحديد اليوم مع وجود ما يسمى اليوم بالصحوة، وهذه بلا شك حقيقة نشكر الله عليها، حيث وجد في العالم الإسلامي ما لم يكن قبل 30 سنة على التحديد، من يقول الكتاب والسنة ومن يحتج بالكتاب والسنة ولو خالف المذهب الذي وجد عليه آباءه وأجداده، لكن مع ذلك تجد المالكية بصورة عامة يسندلون أيديهم في الصلاة. لماذا؟ بزعم أن هذا هو عمل أهل المدينة، والأحاديث هذه الأحاديث خلاف عمل أهل المدينة. فأصبح مذهب الأخذ بعمل أهل المدينة معولا لهدم السنة، مهما كان هذا العمل المدعى حديثا أم قديما. فالتفصيل الذي ذكره ابن تيمية هو شيء، وما عليه المالكية هو شيء آخر. فلا يشكلن عليك أيضا إذن ما كنت سمعته في الشريط الذي أشرت إليه، وبذلك إن شاء الله يزول التعارض.
جزاك الله خير.